إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الإشارة إلى الأبيات التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، فكان قوله: وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. وذكرنا الكلمات المتعلقة بهذه الأبيات في إيضاح الدلالة لما أراده المؤلف رحمه الله تعالى، ونبهنا على بعض المسائل المتعلقة بهذه الأبيات وكلمات. ثم كان التنبيه إخواني في الله على مسألة عدد أولاده صلوات ربي وسلامه عليه. أما من حيث الإناث فقد مر أنه لا خلاف من أنهن أربع: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وهذا بالاتفاق. وإنما وقع الخلاف في عدد الذكور من أولاده عليه الصلاة والسلام، والكل متفق على ثبوت القاسم وإبراهيم على أنهما من أولاده عليه الصلاة والسلام. وإنما تم الخلاف فيما عداهم، وهم عبد مناف وعبد الله والطيب والمطيب والطاهر والمطهر، هؤلاء ستة. اختلف العلماء فيهم هل هؤلاء من أولاده عليه الصلاة والسلام أم لا: عبد مناف وعبد الله والطيب والمطيب والطاهر والمطهر. وخلاصة المبحث في هذا الباب إخواني في الله أن أقوى الأقوال في مسألة عدد أولاد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذكور أنه يعود إلى مذهبين اثنين: مذهب من اقتصر على القاسم وإبراهيم فقط فيكون المجموع ستة، أربع إناث وذكران القاسم وإبراهيم. والقول الآخر وهو مذهب الجمهور، جمهور العلماء، حيث أثبتوا لرسول الله من الذكور القاسم وإبراهيم وعبد الله، وعبد الله كما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: وهو قول أكثر أهل النسب، وهو قول أكثر أهل النسب أي الجمهور، جمهور العلماء من المؤرخين يرون أن الذكور ثلاثة: القاسم وإبراهيم وهذا بالاتفاق، وعبد الله، وهذا على رأي الأغلب والأكثر من علماء السير والنسب. فهذه الخلاصة. إذن يقال ستة أو سبعة في إدخال وإدراج عبد الله من أولاده عليه الصلاة والسلام. ومما يناسب ذكره إخواني في الله أن نشير إشارات كذلك يسيرة حول أولاده عليه الصلاة والسلام. فأولا القاسم، وبه يكنى عليه الصلاة والسلام كما مر، فيكنى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام، وهو أول أولاده كما أشار الناظم كما مر معنا في قوله، وقال: فالأول القاسم، فالأول القاسم، فهو أول أولاده عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك أول من مات، وهو أول من مات منهم، فهو من أول أولاده وأول من مات منهم، وهو مات طفلا، مات طفلا، واختلف العلماء في صغره وفي سنه الذي مات فيه. منهم من قال أن حياته استمرت أياما، وهذا ليس بصحيح، ليس الصغر لهذه الدرجة، وقد خطأ العلماء هذا القول، وأكثر العلماء على أنه قد بلغ السنتين، بلغ السنتين القاسم. الثاني وهو عبد الله، وقد أشرنا إلى الخلاف الدائر في أمره، وهو الذي يسمى بالطاهر أو الطيب، الطاهر أو الطيب، وقيل أنه ولد بعد النبوة، قيل أنه ولد بعد النبوة، وقيل غير ذلك فالله أعلم. وأما الثالث فهو إبراهيم، إبراهيم ابن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد مر أنه جاء عن طريق ماريا، وهو أصغر أولاده عليه الصلاة والسلام، أصغر أولاده، ولد في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، ولد في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، واختلف كم استمرت حياته على أقوال، ومنهم من قال أنه قريب من السنتين، قريب من السنتين، قيل 18 شهرا، 18 شهرا، هذه حياته عليه رضي الله تعالى عنه، إبراهيم ابن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه سنتين غير شهرين، غير شهرين، أي ما أكمل السنتين، ودفن بالبقيع، وكان في يوم موته يوم كسوف، يوم كسوف الشمس، والذي قام فيه نبينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، وكان ذلك في يوم موت إبراهيم. رابعا كذلك من أولاده زينب، وزينب هي أكبر بناته، وهذا بالاتفاق، إذا جئنا في من حيث الإناث فأكبرهن زينب، وهذا بالاتفاق، بل وقيل أن زينب هي أكبر الجميع، هي أكبر الجميع، وهي أول مولودة، ولهذا تم الخلاف بينها وبين القاسم، الخلاف بينها وبين القاسم، لكن أكثر العلماء يقدمون القاسم أنه الأول، القاسم ثم زينب، فزينب هي من حيث الإناث هي الأكبر، هي الأكبر من في أخواتها، فهي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، وهي أول من تزوجت، وهي أول من تزوجت، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بها وهو في سن 30 من عمره، أي أنها ولدت ونبينا صلى الله عليه وسلم في سن 30 من عمره عليه الصلاة والسلام، وقلنا هي أول من تزوجت، وقد تزوجت بابن خالها أبي العاص ابن الربيع، تزوجت بابن خالها أبي العاص ابن الربيع، فلما هاجرت تركته على الشرك، تركته على الشرك، ثم إنه أسلم رضي الله تعالى عنه فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ردها إليه، أي أنها هاجرت وكان أبو العاص لا زال على شركه، لكن بعد الهجرة أسلم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إرجاعه، فماذا؟ فأرجع زينب إلى زوجها، وهي قد أسلمت وكذلك هاجرت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وماتت في السنة 8 من الهجرة، وماتت في السنة 8 من الهجرة. والخامسة من أولاده عليه الصلاة والسلام رقية، رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يذكر أنها ولدت ونبينا صلى الله عليه وسلم كان في سن 33، ولدت ونبينا صلى الله عليه وسلم كان في سن 33 من عمره عليه الصلاة والسلام، وهي قد تزوجت من عثمان بن عفان، وقد ولد منها ابنا اسمه عبد الله، وبه كان يكنى، كان عثمان يكنى بأبي عبد الله لابنه الذي أنجبه من رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا أن هذا الطفل وهو عبد الله لم تدم به الحياة، وإنما مات وله 4 سنين، مات وله 4 سنين، وقيل 6. الحاصل أنه مات في سن الصغر. وماتت رقية بعد يوم بدر بثلاثة أيام، ماتت رقية رضي الله تعالى عنها بعد فتح أو غزوة بدر بثلاثة أيام. وأما السادسة من أولاده أم كلثوم، وأم كلثوم لا يعرف لها اسم، وإنما تعرف بكنيتها أم كلثوم من بناته عليه الصلاة والسلام. وقد تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه بعد رقية، أي بعدما ماتت رقية تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه، ولهذا يسمى ويلقب عثمان بذي النورين، لأنه تزوج من رقية بنت الرسول ثم ماتت فتزوج أم كلثوم فهي الثانية، ولهذا يلقب بهذا اللقب. وهي كذلك ماتت عنده رضي الله تعالى عنه في سنة 90 من الهجرة، ولم تلد له، وقد صلى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وكانت أم كلثوم قبل عثمان قد تزوجت بعتبة بن أبي لهب، إلا أنه ما دخل عليها، لأن أبا لهب لما علم بقول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب غضب، فأمر ابنه أن يفارق بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، ففارقها وما دخل عليها. ثم تزوجها عثمان كما علمنا، كذلك. وأخيرا السابعة وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي كذا اختلف العلماء في وقت ميلادها، قيل أنها ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم في عمر 41 سنة، في 41 سنة، لكن هذا التاريخ وقع فيه التنازع، لأن بعض العلماء يرى أن أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كانوا قد أنجبوا قبل النبوة لا بعدها، ولهذا يميل جماعة من المؤرخين أن فاطمة رضي الله تعالى عنها ولدت لرسول الله عليه الصلاة والسلام في عام بناء البيت، وسيأتي هذا معنا في عمر 35، في السنة 35 من ماذا؟ من حياته مولده عليه الصلاة والسلام. وتعتبر فاطمة رضي الله تعالى عنها من أفضل بناته، وقد مر ذلك معنا عندما أوردنا الأحاديث الذاكرة والقاضية بفضيلة خديجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها أنها من سيدة نساء العالمين في الدنيا وفي الآخرة، فهي من أفضل بناته عليه الصلاة والسلام، بل قال صلوات ربي وسلامه عليه، قال فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني، رواه البخاري. وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وولدت له الحسن والحسين والمحسن، وهكذا زينب وأم كلثوم، إلا أنها توفيت رضي الله تعالى عنها في سن لم يدم طويلا، فقد ذكر العلماء أنها ماتت وهي عن عمر 29 سنة، وقيل في 30 سنة، هذا هو العمر التي توفيت فيه فاطمة رضي الله تعالى عنها. فهذا إخواني في الله خلاصة المبحث فيما يتعلق بترجمة مبسطة ميسرة لأولاده عليه الصلاة والسلام. هناك ذلك مسألة يذكرها العلماء عند ذكرهم لأولاده عليه الصلاة والسلام هو الترتيب، الترتيب بينهم من هو الأكبر ومن هو الأصغر، وهذا خلاف قد طال فيه الكلام والخلاف فيه طويل، والمؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى هذا في قوله فالأول القاسم، إذن أول أولاده القاسم، وقال بعد ذلك وأم كلثوم لهن خاتمة. فيرى الناظم رحمه الله تعالى على أن أول أولاده القاسم وآخر أولاده أم كلثوم، هذا الذي استظهره المؤلف رحمه الله تعالى وسار عليه جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم، ولكن ليس هذا عن اتفاق، وإنما الخلاف حاصل. ولهذا ذكر الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه دلائل النبوة قال قال عبد الله أبو عبد الله الحاكم عن أبي بكر بن أبي خيثمة قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال أكبر ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية. قال مصعب هم هكذا الأول فالأول، الأول فالأول. ومنهم من يرى أن الأصغر كما قلنا أم كلثوم، ومنهم من يرى أن الأصغر فاطمة، ومنهم من يرى أن الأصغر رقية، فالخلاف حاصل، وهو صعب أنك ترجح بين هذه المسائل، لكن هذه أقوال تذكر في هذا الباب. أختم المجلس إخواني في الله بمسألة يشار إليها، وهي تلاحظون في مسألة أولاده عليه الصلاة والسلام أن أولاده الذكور قد ماتوا صغارا، أن أولاده الذكور قد ماتوا صغارا، منهم من عبر أيام أشهر، منهم من قد بلغ سنتين ثم مات، بخلاف الإناث فقد أطال الله بهم الأعمار، فمنهم من تزوج ومنهم من أنجب. هنا ما هي الحكمة من هذه المسألة؟ وهي لماذا الذكور من أولاده عليه الصلاة والسلام لم تكتب لهم الحياة؟ طبعا قال العلماء هذه الحكمة، ولله الحكمة البالغة، ولله الحكمة البالغة، لكن استطرد جماعة من أهل العلم من ذكر الحكمة في هذا الباب، فقالوا مما ذكروا أن الحكمة من قبض أرواح الذكور صغارا من أولاده عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع فيهم فتنة، بأن الخلق يفتتنوا بهم، يفتتنوا بهم، ولو أن أحد أولاده عليه الصلاة والسلام طال به العمر لكان لبعض الناس فتنة، فمنهم من يعتقد فيه النبوة، ومنهم من يعتقد فيه السيادة إلى آخر. وها نحن نرى، لا نذهب بعيد، ها نحن نرى، نرى جماعات من الناس إذا قيل له أن فلان من آل البيت أول ما ينقطع في قلبه البركة والتبرك والقرب من هذا الرجل، عل وعسى أن ننتفع به يوم القيامة، مع أن هذا متى؟ في عام 2020، ولازات القلوب بعض الناس ممن تتعلق بالذوات والأشخاص، فما ظنك إذا كان ابن الرسول قد وجد وكبر؟ فهناك من الناس من لربما يتعلق به ويفتن به، فكان من حكمة الله جل وعلا أن لا يبقيهم، هذا وجه. طيب قال العلماء وكان من حكمة الله أيضا أن النبي رزق بالأولاد صغارا، هذه حكمة أنه ولد بالأولاد الذكور صغارا. وجه الحكمة في ذلك كما قال العلماء أن في ذلك إظهار لإعطاء النبي للحاجة البشرية، مهما كان النفس بشرية تحب الذي تحبه الأنفس، ولا شك أن الرجل يحب أن يكون له أولاد ذكور، وإن كذلك الإناث، فأعطى ربنا لنبيه ما تقر به عينه أن أعطاه الذكور في حياته، وذلك للغريزة البشرية وإعطاء للنفس البشرية حقها وحظها. وكذلك قال العلماء في وجود الذكور في حياته عليه الصلاة والسلام إغلاق لفم كل شانئ، كل شانئ، لو أنه رزق إناثا خلص لقام الشانئ من الكفرة والضلال والكفرة لتطاولوا على رجولته عليه الصلاة والسلام، فسد على أمثال هؤلاء الباب، فرزق عليه الصلاة والسلام من الأولاد من كانوا من الذكور. ومن الحكمة الثالثة كذلك أن الله عز وجل قبض أرواح هؤلاء الصغار، قال علماء لما فيه من العزاء ومن التسلية لمن؟ للذين لم يرزقوا أولادا. لربما يأتي رجل وقد رزق البنات والبنات، فلربما يضعف أمام أنظار الناس، أو يضعف أمام ما كان من عدم أن يجد ما تقربه الأعين، لكن يتسلى بحالة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما أعطي أحد من الأولاد ممن كبر، وإنما الذي أعطي له من الإناث، هذا الذي بقي معه كبروا وتزوجوا وأنجبوا الإناث، أما أولاده الصغار فقد ماتوا جميعا. فهذا الذي لم يرزق إلا بالبنات فقط فهذا يتسلى بحياته عليه الصلاة والسلام، ففيه التعزية وفيه التسلية لهم. أو كذلك الذي رزق بأولاد ثم ماتوا عنه، رزق بولد ثم مات عنه، فيتسلى بحياته عليه الصلاة والسلام، الذي أعطي الأول ثم مات، ثم الثاني ثم مات، ثم الثالث ثم مات، فكان كما كان صلوات ربي وسلامه عليه صابرا محتسبا. فهذه حكم يذكرها العلماء في هذا الموطن من حكمة الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الأولاد الذكور صغارا ثم قبض أرواحهم لحكم عديدة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. هذا إخواني في الله ما يذكر في هذا الباب مما يتعلق بأولاده وذريته صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.